بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فأعتذر أولا عن هذا التأخر الذي لم أكن أتوقعه ولم تكونوا تتوقعونه أنتم أيضا، فقد كان المتصور أن لا أغيب أكثر من 3 دروس، ولكن شاء الله عز وجل أن أغيب 4 أو 5 دروس لأمر شاءه الله عز وجل. ولعل مما يعزي أو يخفف من مسؤوليتي تجاه هذه الغيبة أنني قد وفقت لاصطحاب تسجيلات الكلمات والمحاضرات والدروس التي كانت قد ألقيت، وعما قريبا إن شاء الله ستكون جاهزة مهيئة سمعية وبصرية، نعم، لمن يريد أن يستفيد منها. والباري سبحانه وتعالى هو الذي يسيرنا في البر والبحر كما يشاء لا كما نشاء نحن. نعود إلى الحديث الأول في باب فضل الرجاء، وكنا قد بدأنا شرحه ولكننا لم نتمم، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. الحديث متفق عليه، أي من رواية البخاري ومسلم، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم وتقدم شرحه في الباب قبله. كنا قد شرحنا من هذا الحديث قوله عز وجل، والحديث قدسي كما قلنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقله عن ربه عز وجل، فالكلام كلام الله: أنا عند ظن عبدي بي. شرحنا هذه الفقرة الأولى من هذا الحديث، وشرحنا قوله جل جلاله: وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. شرحنا هذا الحديث إلى هذا المقطع فيما أذكر، وقلنا إن قوله عليه الصلاة والسلام: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، إيجاز لكلام آخر كان قد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة أخرى، وهو يتحدث عن قيمة توبة العبد وشدة رضا الله عز وجل عن توبة الإنسان العاصي. والحديث الأصلي الذي فصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هو قوله عليه الصلاة والسلام من حديث مسلم في صحيحه: لله أفرح أشد فرحا بتوبة عبده إذ يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته من أحدكم ضل راحلته في أرض فلاه فأيس منها ضل راحلته في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجعت تحت ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ براحلته واقفة عند رأسه عليها طعامه وشرابه فأخذ بخطامها ثم قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. هذا هو أصل الحديث. فهو صلى الله عليه وسلم يصور لنا شدة رضا الله ولا نقول فرح لأن كلمة الفرح من خصائص الإنسان من الأمور العضوية ولكن الفرح كناية هنا عن الرضا أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن توبة العبد العاصي إذ يلتفت إلى الله عز وجل فيقبل إليه بعد إعراض أكثر من رضا هذا الإنسان الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وصف بليغ لحالة نادرة وبإمكان كل منا أن يتصور المعنى الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يكون أحدنا في فلاه في أرض فلاه في هذه الحالة رأس ماله دابته وطعامه وشرابه اللذين عليها فإذا ذهبت الدابة بما عليها فقد انتهت حياته لأن حياته ومصيره كلاهما معلقان بهذه الدابة وما عليها وفقدها وهو في الأرض الفلاء ليس في مدينة ليس في داره ليس من حوله أحد في هذا المناخ في هذا الجو فقد راحلته هذه وبحث عنها فلم يعثر عليها حتى يئس منها. كيف يكون حال هذا الإنسان؟ فأتى شجرة فاضطجع في ظلها ضجعة الإنسان المنتظر للموت لأنه يئس ولكنه فجأة فتح عينيه ليرى دابته واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه. كيف ينتقل هذا الإنسان في تلك اللحظة من أقصى حالات اليأس والقنوط والاختناق إلى أسمى درجات الانتعاش والفرح والسرور لكأنه ولد في تلك الساعة ولادة جديدة؟ ويصور لنا شدة رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة فرح هذا الإنسان بهذه الكلمة عندما أمسك بخطام الدابة ثم قال وهو يخاطب الله عز وجل شاكرا له لكنه ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا من هذا المثال الغاية وهي أن فرح الباري عز وجل أكثر بتوبة عبده العاصي عندما يقبل إليه من فرح هذا الإنسان بعودة راحلته إليه. عند هذه النقطة وقفنا. وأنا أضيف الشيء الجديد على هذا الذي قلته هو الشيء الجديد الذي أريد أن أقوله. إذا كان الله عز وجل هذه هي سنته مع عباده وهكذا يصور لنا شدة فرح الباري أو شدة رضاه عن عبده عندما يتوب. إذن ينبغي أن نكون نحن كذلك، وينبغي للإنسان أن يتخلق بأخلاق الله عز وجل، ولا يكون المؤمن مؤمنا صادقا إلا إذا كان هذا أيضا شأنه. فإذا رأيت إنسانا عاصيا مسرفا على نفسه عاكفا على الغي، ثم رأيته فجأة ذات يوم وهو في المسجد يصلي، ونظرت إليه وإذا هو قد أقبل إلى الله بعد إعراض، انظر إلى قلبك، إن شعرت بفرح شديد قد انتاب وبسرور قد هاج بين جوانحك، سرور كبير جدا جدا، فاعلم أن هذا دليل على صدق إيمانك بالله عز وجل، ودليل على شدة حبك لله سبحانه وتعالى. وإن شعرت أن قلبك لم يتحرك لهذه الظاهرة وأن الأمر سوى، بل ربما نظرت إلى نفسك فشعرت أنك يعني لا تبالي بتوبة هذا الإنسان، بل ربما تدخل الريب في توبته، فتفترض بينك وبين نفسك أنه ربما ينافق، ربما يجامل، ربما يدجل، ربما يكذب، وهكذا لم يشعر قلبك بشيء من الفرح لهذا التحول الذي رأيته، فاعلم أن في إيمانك زغلا، فعالج هذا الزغل فيه. هذا ينبغي أن نعلمه جيدا. وهذا الكلام يفيد فائدة كبرى في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. الداعي الذي يدعو إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون مندفعا إلى دعوته هذه بهذا الحب، بهذا الحب. كيف كان حال هذا الإنسان الذي أفلتت راحلته منه وهو في أرض فلا فبحث عنها؟ كيف كان يبحث عنها لكي يفرح هذه الفرحة؟ كذلك ينبغي أن يكون عمل الإنسان المسلم في دعوته إلى الله كحال هذا الذي أفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، بنفس اللوعة يبحث وبنفس الاهتمام يذهب هنا وهناك. لاحظ الرابطة، شدة فرحك بتوبة العبد إلى الدرجة التي وصفها رسول الله تقتضي شدة ملاحقتك للعصاة أن يتوبوا. فإن وجدت نفسك غير مفترس بدعوة العاصي إلى الله ونصيحته وإرشاده، فاعلم أنك لن تكترس بتوبته إن تاب غدا، ولن تكون مهتاجا في سعي وراءه وملاحقته ومحاورته ودعوته بكل الأساليب الممكنة ومحاورته لأن يرجع فيصطلح مع الله ويتوب إلى الله. فاعلم أنك في هذه الحالة تملك الدليل على أنك متخلق بأخلاق الله عز وجل، وأنك الإنسان الذي إذا رأيت إنسانا تائها عن الله وتاب إلى الله لا بد أن تفرح بتوبته الفرح الشديد. هذا المعنى ينبغي أن يترسمه كل منا. فإن رأيت نفسك كما قلت يفرح الفرح الكبير لهذا الإنسان التائب الذي كان بالأمس تائها، فاطمئن إلى أن إيمانك صاف عن الشوائب، وأنه متوج بحب الله عز وجل. ولكن أكثرنا لا يملك هذا الشعور، أكثرنا لا يملك هذا الشعور. كثيرون هم الذين يصنفون في قائمة المؤمنين الصادقين والدعاة إلى الله عز وجل، إذا رأى أحدهم إنسانا كان بالأمس عاصيا ضالا، وإذا هو اليوم يقف في الصف الأول في المسجد يصلي، لا يكترث به ولا يلقي له بالا، بل ربما يتهمه بأنه غير صادق في توبته وصدقه مع الله عز وجل. ولذلك فإن أحقاده لا تذوب وتبقى مستحكمة في نفسه تجاهه. لكن هذا أمر خطير جدا جدا. ما الذي جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانوا في أكثر أحيانهم عبارة عن شريحتين، شريحة مؤمنين يقاتلون في صف رسول الله، وشريحة أخرى منافقون أو كافرون وتائهون يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكم سقط في صف المسلمين من مؤمنين صادقين، كم. ولكن ألا تلاحظون أن الواحد من أولئك التائهين الضالين الكفر المشركين كان إذا أسلم وتاب إلى الله عز وجل ووقف في صف رسول الله والمؤمنين، كيف كان ينظر إليه أصحاب رسول الله؟ وربما كان قد قتل منهم أقارب، ربما تيتم كثير من الصحابة قتل آباؤهم على أيدي أو على يد مثل هذا الإنسان المشرك الذي تاب، ربما كانت في عنقه دماء زكية لكثير من الصحابة، لكن هذا الإنسان على الرغم من ذلك بمجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويغمد سيفه وسلاحه عن مواجهة رسول الله وأصحابه، إذا بهؤلاء الصحابة يتعشقونه، إذا بأفئدتهم تلتهمه حبا، وينسون أن هذا هو الذي قتل أقاربا لنا وأرحاما لنا، ينسونها. ألا تعلمون هذا من مشاهد سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم وكم قتل خالد من الصحابة، وكم في الصحابة من قتل أبوه أو أخوه أو قريبه على يد خالد أو على يد عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، أو على يد فلان أو على يد عكرمة بن أبي جهل. لكن بمجرد أن يدخل خالد أو واحد من هؤلاء الآخرين الإسلام، في الساعة التي يلتفت فيها إلى الإسلام ويعتنقه، تجد أن قلوب هؤلاء الصحابة قد تطهرت من كل ما كان فيها من ألم تجاه هذا الإنسان، إن كان إن لم يكن لكفره فلأنه قتل أبي، لأنه قتل أخي، لأنه فعل وفعل وفعل. والعرب كانت لا تنام على ثأر، العرب معروف عندهم أن إنسانا إذا قتل قريبا له، لا ليس قريبا، واحد من عشيرته، فإن لوائج الثأر تهتاج بين جوانحه ولا ترقد حتى يثأر، وربما ثار عن الواحد ب كما تعرفون. لكن هؤلاء هم مثل هؤلاء العرب، وها هو ذا واحد كخالد بن الوليد او كعكرمة بن ابي جهل، وقد اثقل عنقه بدماء كثيرين من الصحابة، يدخل الاسلام واذا به يتحول الى حبيب لهؤلاء الصحابة. هل نحن كذلك؟ نحن لسنا كذلك. طيب، فيما وجدت هذه الصفة لدى اصحاب رسول الله؟ لانهم تخلقوا باخلاق الله، لان محبة الله هيمنت على افئدتهم وتربعت على عروش قلوبهم، فكان هذا الحب من الله للتوبة التي يتوبها عبد من عباده التائهين هي نفسها المحبة، أو نفس الفرح الذي يشعر به هذا الإنسان المؤمن. من أحب الله عز وجل سرت إليه أخلاق الله عز وجل. لا يمكن، إذا كان رب العالمين يفرح كما يقول سيدنا رسول الله ويقسم والله لله أشد فرحا إلى آخر الحديث، يفرح هذا الفرح بإقبال العبد إليه بعد إعراضه عنه، أنا كيف يكون ينبغي أن يكون حالي؟ ينبغي أن يكون فرحي أشد. نعم، إذا رأيت إنسان كان إلى البارحة فاسق فاجر مسرف على نفسه، واليوم رأيته في الصف الأول ووجهه يتهلل وضاءة، يتهلل إشراقا، يسجد لله، يسبح بلسانه بحمد الله، أنا عندئذ أضع كل ثأري وكل ما في عنقه من دماء زكية لأقاربي، أضع ذلك كله تحت قدمي وأنساه نهائيا في ضرام هذه الفرحة. نعم، وأعانقه. نعم، ويصبح الإنسان المحبب إلى قلبي أقرب إلي من كل قريب. المؤمن هكذا يكون، وبهذا السر يدعو إلى الله، وبهذا الشعور يتسرب إلى قلوب عباد الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن أعود فأقول، أين نحن من هذا المعنى الذي يرسمه لنا رسول الله بهذه اللوحة البليغة؟ ثم أين نحن من التخلق بأخلاق الله؟ أين نحن مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أن إنسانا من التائهين المنحرفين سبني ذات يوم، أو نالني بأذى ذات يوم، فإن قلبي يمتلئ بغضا وحقدا عليه. وإذا جاء من يبشرني بأن هذا الإنسان تاب إلى الله واصطلح مع الله، أعرض وأقول هذا كذاب، هذا منافق، دجال، هذا ما الذي ينطق على لساني؟ ليس العقل هو الذي ينطق، الشحناء هي التي تنطق على لساني. عندما تكون محبا لله عز وجل لابد أن يسري هذا الحب إلى قلبك، ولابد أن تجد نفسك مصداق هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أن الأمر هكذا، يعني أنا أحمد الله عز وجل، ولا فضل لي في هذا أبدا أبدا أبدا، الفضل للباري. عندما أجد إنسانا أعرفه منحرفا تائها فاسقا مسرفا على نفسه، أجده ذات يوم في مسجد كأني قد وقعت على كنز، كأني قد وقعت على كنز لا ينفد، وعندما أسمعه وهو يسبح وهو يحمد الله وهو يدعو الله أجد أن أذني قد استمتعت بأطرب ما يمكن أن تصغي إليه أذن من كلام المطرب أو من غناء مشج ومطرب. نعم نعم. ولو أن هذا الإنسان فعل الأفاعيل معي، ولو أنه آذاني بكل أنواع الأذية ثم رأيته مقبلا على الله تائبا، فإن كل هذا يذوب وكل هذا يزول. نعم، هذا ينبغي أن يكون حال كل مؤمن، كل مسلم مقبل إلى الله عز وجل. أما لو أنني قلت هذا الإنسان لم يغفر له الله أبدا، هذا الإنسان فعل كذا وكذا، أضع أمام عيني صور ماضيه وأعرض عما قد فوجئت به من هداية ورشد، فأنا عبد شحنائي وبغضائي ولست عبد الإله الرحيم الرحمن، أنا عبد هذه المشاعر التي تتنزع بين جوانحي. نعم، هذا المعنى مهم جدا أيها الإخوة. ولو أن الدعاة إلى الله اصطبغوا بهذا الشعور لأمكنهم الله سبحانه وتعالى من الخوارق والمعجزات ولأيدهم أعظم تأييد، ولكن ننظر إلى الواقع المشاهد ونقيسه بهذا الذي يقوله لنا رسول الله وبما ينبغي أن يكون عليه حال الإنسان المؤمن وبما كان عليه أصحاب رسول الله، فنرى بعد الشقة ونرى الصورة المختلفة جدا. ثم يقول جل جلاله في تتمة هذا الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أقبلت إليه أهرول. ما معنى هذا الكلام؟ هذا من الكلام البليغ، من المجاز المعروف والمألوف، وهو من المجاز العربي المألوف، فليس هنالك مشيا بالمعنى العضوي، كل إنسان يعرف هذا. يقول: ولله المثل الأعلى. الأب لابنه أو الأخ لأخيه يقول: إذا نظرت إلي بعين سأنظر إليك بعينين. هذا مثل معروف، ليس هنالك يعني تصور أن أحدهما ينظر إليه بعين واحد والآخر ينظر إليه بعينين، لا، يعني إن اهتممت بي 50% فسوف أهتم بك بنسبة 100%، هذا من هذا القبيل. فالباري سبحانه وتعالى يقول: من تقرب إلي شبرا. التقرب إلى الله لا يقاس بالأشبار ولا يقاس بالأذرع، لكن ما المعنى؟ يعني تقرب إلي تقربا يسيرا. ما هو هذا التقرب اليسير؟ ما هو الشبر الأول الذي يطلب الله من عبده أن يخطوه إلى الله؟ ما هو الذي سيأتي الخير من ورائه متسلسلا؟ هذا الشبر الأول ليس شيئا أكثر من العزم، ليس شيئا أكثر من العزم على الإقبال على الله، هذا هو الشبر المراد. فكأن الله عز وجل يقول للعبد: يا عبدي أنت تشكو أنك منغمس في أوحال المعاصي وأنك سجين أهوائك وشهواتك وأنك مصفد منها بأغلال لا تستطيع أن تتخلص منها. المسألة سهلة جدا جدا، تستطيع أن تتخلص منها بشيء لا يكلفك رأس مال، هو أن تعزم في قلبك على الاصطلاح مع الله. العزم لا يكلف قوة ولا يكلف جهدا، وأنت في مكانك وأنت قابع في سجن شهواتك وأهوائك، اعزم بصدق أنك لا تحب البقاء في هذه المنحدرات وهذه الملهيات والمنسيات، تحب أن تنطلق من هذه السجون إلى رضا الله عز وجل، اتجه إلى الله بهذا العزم وأنت في مكانك. هذا هو الشكر، هذا معنى قوله من تقرب إلي شبرا. إن أنت أقبلت إلى الله وأنت في قاع سجنك، شهواتك أهوائك معاصيك، أقبلت بصدق عازما على التوبة ملتجئا إلى الله أن يعينك ويقويك لا أكثر من هذا، فإن الله سبحانه وتعالى ينتشلك منك العزم ومن الله سبحانه وتعالى التنفيذ. الإنسان لا يملك أكثر من العزم، العزم القصد، يعني القصد الصافي من الشوائب الصادقة مع الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل يقول لهذا العبد: يا عبد هل أقبلت إلي بعزم ولم أنجدك؟ هل خاطبتني وأنت في قاع سجنك وضعفك وأصفادك التي غللت بها؟ هل قلت لي يا رب أعني ولم أعنك؟ جرب. هذا معنى قوله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. الذراع الذي يتقرب إليه به الله إلى عبده ما معنى؟ ذراع الانتشال يورثك القوة، يبث في كيانك القدرة، يكره إليك المعاصي ويجعل منك مصدر. لكن هذا متى؟ بعد الشبر الأول، بعد أن تتقرب إلى الله بالشبر الأول. والشبر الأول ما هو؟ العزم على الرجوع إلى الله عز وجل، ولا شيء غير العزم. نعم، هذا شأن الإنسان المؤمن، وما من إنسان جرب هذا المعنى إلا ولقي الله أمامه وكأنه يقول له لبيك. قلت لكم مرة فيما أذكر أن جارا لنا كان ذات يوم مسرفا على نفسه، مسرفا على نفسه، وكان شارب كأس لا يستطيع أن يترك كأسه، وكان يساهر كأسه كل ليلة، لكنه طبق هذا المعنى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. جهده وبطولته التي مارسها لم تكن أكثر من هذا الذي أقول. كان في أنصاف الليالي إذا لعبت الخمرة برأسه ثم ولى أثرها أقبل إلى الله يناجيه يقول: يا رب أنا عاجز وأنا أحب أن أطيعك ولا أحب أن أعصيك، وهذا الجدار الذي بيني وبينك أنا ضعيف عن اختراقه، لا أستطيع أن أخترقه لأصل إليك، أريد منك أن تخترق هذا الجهاز، أريد أن تزيل هذا الحاجز أو هذا الجدار على حد تعبيره، هذا الجدار بيني وبينك أنا لا أستطيع، أنا غير قادر. ثم يعود إلى شرابه، يعود إلى لهوه، يعود إلى معصيته. فإذا سمع صوت المؤذنين يؤذنون أو يسبحون الله عز وجل قبيل الفجر اهتاجت بين جوانحه مرة أخرى أشواقه إلى التوبة، وأقبل يخاطب الله عز وجل. هل يكلف هذا الإنسان شيئا وهو بين
محرماته كؤوسه كل هذه الأشياء موجودة وهو يخاطب الله عز وجل يقول يا رب هذه يدي خذني إليك أنا ضعيف لا أستطيع أن أتحرك. الباري عز وجل لم يتركه وصدق عليه قوله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، كان منه الطلب ومن الله الاستجابة. وفجأة رأيته ذات يوم في الصف الأول في المسجد الذي هو بلصق داره، نعم، يصلي متهلل الوجه باسم المحيا. الباري عز وجل أخذه إليه، اتجه إلى الله شبرا، ولم يكن ذلك الشبر أكثر من المناجاة لله وإعلان رغبته عن التوبة إلى الله. لكن الباري عز وجل أكرمه بأضعاف ذلك، قال له حسنا، حرره من التعلق بالكأس، وما أصعب التحرر منها لمن ابتلي بها، حرره من معاصيه، حرره من ذلك كله. فلما أقبل إلى المسجد عد الله ذلك منه خطوة أخرى وأدخله بهذا في قول مرحلة الثاني ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الحقيقة الذراع الذي تقرب به هذا الإنسان بقوة ممن؟ من الله عز وجل. لكن لما أقبل إلى الله يصلي زاده الله شدا إليه، زاده الله تحببا إليه، زاده الله قربا منه. وهكذا الخطوة الأولى التي تكلف أنت بها هي شيء واحد، العزم الصادق، وهو ما سماه علماء العقيدة الكسب، وكنا قد شرحنا ذلك في دروس العقيدة. نعم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الكسب ليس الفعل، الكسب هو العزم. لماذا لم يقل الله لها ما فعلت من الطاعات وعليها ما فعلت من الأوزار؟ لينبئك أن الفعل الذي تفعله بتوفيق من الله يتم وبقدرة من الله يتحقق. إذن الباري عز وجل على ما يثيبك؟ يثيبك على هذا العزم الذي توهج في كيانك واتجه إلى الله في قلبك وأنت في مكانك لم تحرك ساكنا. إذن فهمنا بشكل جيد معنى قوله عليه الصلاة والسلام نقلا عن ربه في هذا الحديث القدسي ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أقبلت إليه أهرول. الكلام أصبح واضح. يعني أنت إذا رأيت أن الله أكرمك وأنعم عليك ووفقك للطاعات فأخذت تمارس هذه الطاعات وابتعدت عن المعاصي جهد الاستطاعة، وأنت تلجأ دائما إلى الله وتدعوه، فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف من إكرامه لك ويضاعف من حمايتك ورعايتك وقدره إليك. كثيرون هم الذين يقفون من هذا الحديث أمام يعني إفراط أو تفريط. البعض والعياذ بالله يخيل إليه أن الباري سبحانه وتعالى كعباده له مشي، له إقبال، له إدبار. هذا غير وارد، ذلك لأن الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد. وفي نفس الوقت البعض يمكن أن ينزه الله عز وجل عن هذا الكلام فيقول الحديث غير صحيح. لا، الحديث صحيح، الحديث متفق عليه، حديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم، لكن الموضوع في باللغة العربية مجاز. نحن بكلامنا مع بعض في مجاز قلت لكم نعم المثل العامي يقول نعم إن نظرت إلي بعين أنظر إليك بعينين، بل تقول أخي أنت أخطو إلي خطوة واحدة وشوف أنا كيف عاملك. هي شغلة أنه تخطي خطوة واحدة يعني مو هيك القصد، القصد يعني اخلص معي بس يوم، كيف أنا بخلص معك بقية الدهر كله. فاللغة العربية فيها المجاز وفيها الكنايات وفيها الحقيقة، وهنالك قاعدة معروفة في اللغة العربية متى نفهم الكلام على حقيقته ومتى نفهمه على مجازه. ثم ينقلنا المؤلف إلى الحديث الثاني، وهو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وموعدنا في شرح هذا الحديث القصير إن شاء الله عز وجل الأسبوع الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ونختم درسنا هذا بدعاء: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتنا ولك نسكنا ولك محيانا ومماتنا وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نواصينا بيدك، فخذ بها يا مولانا إلى طريق السعادة والرشاد، وأبعدنا عن طريق الضلالة والردى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تتولى عبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأن تبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وأن تفرج الكرب عن المكروبين يا الله، وأن تنفس الهم عن المهمومين، وأن تحسن خلاص المسجونين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم هذه حالنا ظاهرة بين يديك وذلنا لا يخفى عليك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك ورحمتك، فاعف عنا وتب علينا وأكرمنا يا خير مسؤول يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب دعاءنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. استجب دعاءنا، استجب دعاءنا، استجب دعاءنا، ولا تخيب رجاءنا. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.